للشيخ محمد حسان.
إني لك عدت من سراب فيه درت وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت. إني لك عدت من سراب فيه درت.
عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أكرر الحديث ثلاثا: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ثلاث جمل: استقيموا ولن تحصوا، هذه الجملة الأولى، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، هذه الجملة الثانية، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، جملة ثالثة: استقيم ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يتكون هذا الحديث الرقراق من 13 كلمة. تدبر معي قول الصادق عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا. ما هذه البلاغة وما هذه الفصاحة؟ ولن أقف عند هذا الجانب البلاغي البياني عند الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أفصح من نطق بالضاد. لن أقف عند هذا طويلا، وإنما تعالوا بنا لندخل محراب هذا الأمر النبوي، لنستلهم الدروس والعظات والعبر. تعالوا بنا إخواني وأخواتي لنغوص في بحر معاني هذه الكلمات، لنستخرج اللآلئ والجواهر والدرر. تعالوا بنا لنطوف سويا في هذه اللحظات في هذا البستان النبوي المحمدي اليانع المافع، لنجمع الرحيق والزهر والثمر. استقيموا ولن تحصوا. ما هي الاستقامة وما معنى الاستقامة لغة واصطلاحا، وما هي حقيقتها؟ الاستقامة في اللغة هي الاستواء والاعتدال. خلي بال حضرتك، الاستقامة في اللغة هي الاستواء والاعتدال. تقول: استقام الشيء أي استوى واعتدل، استقام الشيء أي استوى واعتدل، استقام الظل استوى واعتدل، استقام الجدار استوى واعتدل. فالاستقامة في اللغة ضد الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد في كل شيء. والاستقامة اصطلاحا أو شرعا، خلي بالك من الكلام الغالي ده، الاستقامة اصطلاحا هي لزوم الصراط المستقيم، وقيام العبد بين يدي رب العالمين بامتثال الأمر واجتناب النهي، والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع. فالاستقامة دائرة على الأقوال والأعمال والأحوال، فلا تتحقق الاستقامة إلا إذا استقامت الأقوال على الصدق، واستقامت الأحوال على الإخلاص، واستقامت الأفعال على متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استنى يا شيخ بالراحة. تاني عم الشيخ، كده التعريف ده بسرعة كده مرتين ثلاثة عشان بس نستوعب المعاني الجميلة دي. ياريت حضرتك تركز معايا قوي، لأن والله العظيم لأننا والله العظيم في أمس الحاجة في ظل هذه الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات التي تعصف بنا الآن من كل جانب، بل إذا مد أحدنا يده لم يكد يراها من ظلمات الفتن، بل إذا امتدت إليه يد متوضئة حانية طاهرة لتنتشله من هذا الغرق المحقق في هذه البحور المتلاطمة والأمواج الهائجة للفتن، فتن الشبهات والشهوات، أقول إذا مد الواحد منا يده إلى يد متوضئة طاهرة لتنتشله من هذا الغرق المحقق، جذبته أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين ممن لا يريدون لنا ولا لأولادنا ولا لبناتنا ولا لشبابنا أن يتربى أبدا على منهج القرآن والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فتن رهيبة، فما أحوجنا الآن إلى الاستقامة وإلى التعرف على كيفية تحقيق الاستقامة لنلقى الله تبارك وتعالى ونحن على طاعة. الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم. هرجع للمعاني دي بالتفصيل، بس خلي بال حضرتك من المعنى الاصطلاحي للاستقامة. لزوم الصراط المستقيم وقيام العبد بين يدي رب العالمين بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع. فالاستقامة دائرة على الأقوال والأحوال والأفعال، ولا تتحقق الاستقامة إلا إذا استقامت الأقوال على الصدق والأحوال على الإخلاص والأفعال على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الله، معاني جميلة، معاني في غاية الروعة، تكتب بماء العيون لا بماء الذهب، فما أغلى ماء العيون. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، جميل، وخط عن يميني خطوطا، عن يميني وشمال خطوطا متعرجة متعوجة، خطوطا متعرجة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا صراط الله مستقيما، وهذه سبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وقرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يا أخي، ما بلاش السبل دي، إياك وهذه السبل، على رأس كل سبيل من هذه السبل شيطان، ما تخليك مع الجماعة، ما تخليك على الصراط المستقيم. طيب يا مولانا، ايه الصراط المستقيم؟ ما انت ما قلتليش وان هذا ايه هو. طب خليك، خد رواية اخرى افسر لك كلام رسول الله بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما اروع وارق واجمل ان يكون كل او جل حديثنا قال الله قال رسوله، وهذه بضاعتنا التي نفخر ونعتز بها، بل ولا نملك غيرها، لا نملك إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يفسر لك في حديث آخر معنى الصراط المستقيم. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضرب الله، ده هنا المثل بقى المرة دي يضربه ربنا جل وعلا على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. الله الله الله، خلي بالك والله كلام غالي قوي. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، جميل، وعلى جنبتي الصراط سوران. حضرتك متصور معايا طريق مستقيم، على جانب الطريق سور عالي، وعلى الجانب الآخر سور آخر، وعلى جنبتي الصراط أي على جانبي الطريق سوران، كل سور من هذين السورين فيه أبواب مفتحة، فيه أبواب مفتحة وعليها سطور مرخاة. يا ريت حضرتك تعيش معايا الكلام النبوي هذا الجليل. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، سوران مثنى سور، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعليها ستور مرخاة، مرخاة. وعلى رأس الصراط يعني على أول الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وعلى الصراط داع آخر، إذا أراد أحد الناس أن يفتح بابا من هذه الأبواب المغلقة التي أرخيت عليها السطور، من هذه الأبواب المفتحة التي أرخيت عليها السطور، إذا أراد أحد الناس على الصراط أن يدخل بابا من هذه الأبواب يقول له الداعي على الصراط ضيحك ضيحك ضيحك, ضيحك. لا تفتح، اوعى تفتح الباب ده، خليه ابعد عنه، لا تفتح، انك ان تفتحه تلجه، تلجه يعني ايه؟ هتدخل، لو فتحت ولو شلت الستارة دي ودخلت هتدخل جوه وهتقع، هتقع فين؟ في المحارم. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا هذا المثل الجميل، يقول النبي الجليل عليه الصلاة والسلام الصراط، خلي بالك عشان تعرف بقى الصراط، لزوم الصراط المستقيم، الاستقامة، لزوم الصراط المستقيم، قال عليه الصلاة والسلام الصراط الإسلام. الله، عرفت يعني الصراط الإسلام؟ وخلي بالك الإسلام مش كلمة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل، لأن كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نبقى الصراط إيه؟ الإسلام، الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام الصراط الإسلام، لزوم الإسلام أن تعيش بالإسلام للإسلام، وأن تستقيم على هذا الدين، وأن تستقيم على هذا الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لأهل السماوات وأهل الأرض دينه، ولا يوجد عند الله دين إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا بالإسلام، فدين نوح هو الإسلام، ودين إبراهيم هو الإسلام، ودين موسى هو الإسلام، ودين عيسى هو الإسلام، ودين سليمان هو الإسلام، ودين يوسف هو الإسلام، ودين الجن المؤمن هو الإسلام، ودين محمد هو الإسلام، صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين.
إني لك عدت من سراب فيه تبت، وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيته تبت.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عيش مسلما واحرص على أن تعيش بالإسلام للإسلام لله سبحانه وتعالى، احرص أن تعيش بالإسلام. الإسلام له حكم في كل شيء في حياتك، له حكم في قولك، الإسلام له حكم في حبك وبغضك، في عطائك ومنعك، في ولائك وبرائك، في دخولك وخروجك، في أكلك وشربك، حتى في جماعك لامرأتك في الفراش، حتى في دخولك إلى الخلاء، إلى الخلاء أي إلى دورة المياه بلغتنا أو بكلماتنا، حتى في دخولك إلى الخلاء الإسلام له حكم، لم يترك الإسلام شيئا إلا وبينه، قال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، وما تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يبقى الاستقامة لزوم الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ قال النبي الأمين: الصراط الإسلام. جميل. الصراط الإسلام. والسوران حدود الله، أوعى تتعدى الحدود، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. أوعى الحدود، خلي بالك. والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله، محارم الله. والداعي على رأس الصراط، يعني على أول هذا الطريق، كتاب الله. يا سلام، كتاب الله. طيب، والداعي اللي على الطريق، اللي على الصراط، قال: والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. واعظ الله في قلب كل مسلم. يبقى الاستقامة لزومه الصراط المستقيم، وقيام العبد، العبد بين يدي رب العالمين، هذا هو مقام العبودية، أن يقول الرب جل جلاله المعبود وحده بلا منازع ولا شريك: أمرت ونهيت. وأن يقول العبد: سمعت وأطعت. هذه هي العبودية، العبودية التي تنبني على كمال الحب لله وكمال الذل لله. فليس عبدا لله من زعم الحب لله دون أن يذعن لأمره، ودون أن يجتنب نهيه، ودون أن يقف عند حدوده. وليس عبدا لله من أذعن لأوامر الله تبارك وتعالى وهو ليس محبا لله جل وعلا. بل لابد أن يكون العبد محبا لله، مستسلما، مذعنا، منقادا لأوامره، وإلا فلست عبدا لله جل وعلا. إن عبدت الله بالحب دون الإذعان، أو إن أذعنت لأمر الله بلا حب، لا لا. العبودية والعبادة هي كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب مع كمال الذل والانقياد. ولذلك الإله، الإله كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم والحافظ ابن رجب وغيرهم: الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل. الله الله. الإله الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل. ولا سرور للعبد ولا حياة إلا إذا امتلأ قلبه بحب الله جل وعلا، وخضع وأذعن وانقاد لأمره سبحانه وتعالى، ووقف عند حدوده جل في علاه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. مش خيار للمؤمن مع حكم الله سبحانه وتعالى، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أصل الاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد. اسمع اسمع، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. مستحيل 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 تستطيع أن تغض بصرك عن الحرام وقلبك مريض، أبدا. لا يمكن على الإطلاق أن تكف لسانك عن الكذب والغيبة والنميمة وقلبك مريض. لا يمكن على الإطلاق أن تكف فرجك عن المعصية وقلبك مريض. لن تتمكن من أن تكف نفسك عن الخطى لمعصية الله والارتكاب الذنوب وقلبك مريض. قال حبيب القلوب كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك الأعضاء، والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. القلب 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 القلب. إن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد. حتى إن زلت جارحة عاد صاحب هذا القلب السليم إلى التوبة والأوبة. والله تبارك وتعالى يفرح بتوبة من يتوب إليه ويرجع إليه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وفي وقت تنزل الملائكة على أهل الاستقامة قولان: الأول، تتنزل الملائكة على أهل الاستقامة وهم على فراش الموت. يا الله، في هذه اللحظات المهيبة الجليلة يرى المؤمن المستقيم ملائكة الله جل وعلا تتنزل عليه لتبشره بهذه البشرى: ما تخافش، ما تخافش، ما تحزنش، أبشر بفضل الله، أبشر بالجنة. روى الإمام أحمد وابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: تحضر الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قالت، أي الملائكة لنفسه، أي لنفس المؤمن لروحه: يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. يا رب اجعلنا منه يا رب. تحضر الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قالت، أي الملائكة: يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. هذا هو الوقت الأول الذي تتنزل فيه الملائكة على أهل الاستقامة. الوقت الثاني، تتنزل الملائكة على أهل الاستقامة يوم يخرجون من القبور ليوم البعث والنشور. إذا خرج أهل الاستقامة وأهل الإيمان من قبورهم وجدوا الملائكة في استقبالهم قد هيأت لهم من ركائب الآخرة، حتى لا يمشي المؤمن التقي المستقيم على طاعة الرب العلي على قدميه. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا تبشر الملائكة أهل الاستقامة بهذه البشرى: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فيقول أهل الإيمان وأهل الاستقامة لملائكة الله: من أنتم؟ فيأتي الجواب: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها، أي في الجنة، ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. والنزل هو ما يهيأ للضيف من كرامة، فأرجو أن تتصور أنت نزلا يهيئه لك ويعده لك ربك جل جلاله في جنة لم يخطر نعيمها على قلب بشر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
رب إني لك عدت من سراب فيه تبت وعلى وجهي شطايا ندم فيه.